السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى بالله كلها وبالله 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 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى أخذنا فيما مضى الباب الذي قدم هو باب التحرير أو وجوب الرواية من الشفاعات من كائن عنه. وننتقل بعد الذي يليه باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسند متصل قال حدثنا وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا غندر عن شعبه قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن منصور عن ربعي بن هراش انه سمع علي رضي الله تعالى عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يريج النار. أولا رجال هذا الإسناد أو الإسنادين ثمانية. أبو بكر بن أبي شيبة لأنه لم يكتب تحويل إلا أنه فردان إلى قوله شعبة هذا سهل أول ثم بعد ذلك انتقل للسند الثاني. أبو بكر وأبي شيبة اسمه عبد الله محمد تقدمت ترجمته. الثاني محمد المثنى أبو موسى العنزي وهذا أول محل ذكر في هذا الكتاب وهو ثقة ثابت من الطبقة العاشرة. وله في هذا الكتاب يقول في تهذيب التهذيب عن كتاب الزهرة نقلا روى عنه البخاري 100 حديث وثلاثة أحاديث ومسلم 772 حديثا هكذا يقول. لكن الذي في برنامج عليه الذي سجلوه 720 حديث الصواب والظاهر أن هذا الصواب لأنه أمامه الأحاديث كلها موجودة فلهذا الحد لا يقتدر. وفي التقريب جعله من الطبقة العاشرة. الثالث محمد بن بشار هو محمد بن بشار المعروف بالمنذار أبو بكر حديث الثقة صوت البصري من الطبقة العاشرة أيضا وهو زميل لمحمد بن مثنى وكان كفر سوريان في حفظه. وله في هذا الكتاب 460 هكذا يقول في تهذيب التهذيب لكن الموجود في البرنامج الموجودة 380 حديثا وهذا هو الأقرب. وغندر هذا لقبه محمد بن جعفر الثالث محمد بن جعفر غندر لقبه غندر ضم الغين مع الجمع وسكون النون وفتح الدال غندر وحكي ضم غندور مشاغل معناه وزلج مولاهم ابو عبد الله وقيل ابو بكر البصري صاحب الكرائيس كرائيس ولا كرائيس في بالباء. والمعروف انه بالياء قال كرائيس ولا كرائيس هذا الكرائيس هكذا كرائيس هو هذا. قال وهو من الطبقة التاسعة ولو في هذا الكتاب 414 حديثا. والخامس شعبة أبو الحجاج الإمام المعروف تقدمت ترجمته. الثالث منصور معتمر أيضا تقدم. السابع ربعي بن حراش ربعي بن حراش نجاش وهذا الخضرمي من الثقات من ثقات التابعين الكوفيين معروف زاهد عابد ويقال انه ثلاث اخوة انهم ربعي ورديع ومسعود هكذا كان الاخوة كلهم عباد زهاد فربعي كان يقال انه حلف ان لا يكذب وحلف ان لا يضحك فلم يستقره. فالحاصل انه من كان له ولدان يطلبوه مع الحجاج المعروف، فلما سأل قال دله وعيد وقال له أدلك عليهما أرعينهما، قال سل أباهما، فقال له كيف أسأل أباهما وصاروا، قال الإسد صدقي هذا يخبرك أينهما. فجاء به هو شيبة متطوف فقال له أين ولدك فلان وفلان، قال ها هما في البيت. فلما جاء به وراءه بان استغرب الحجاج فعفى عنهما بسلك والديهما بسلك رجل عن عديدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي على سنة صحيح، قال كنا أربعة إخوة فكان الربيع أكثرها صلاة وصيام بلا وحي، وإذا توفي فبين نحن حوله مات، قد بعثنا من يبتاع له كفنا، إذ كشف الثوب عن وجهه فقال السلام عليكم، فقال القوم عليكم السلام يا أبا عيسى أبعد الموت؟ قال نعم، إني لبئت ربي بعدكم فلبئت ربا غير ربان، واستقبلني بروح وريحان ويستغرب، وإن عبد القاسم صلى الله عليه وسلم انتظروا الصلاة علي فعجلوني، ثم كان بمنزلة حصاة رمي بها عاد ليس بقصد، فنمي الحديث إلى عائشة رضي الله عنها وقالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتكلم رجل من أمتي بعد الموت. المهم القصة شاطها جانب أيضا في شيء أعلم يعني الله وغيرهم قصة صحيحة والمرفوع وهذا هو في الخلق. المهم ان كان ليس عباده وزهد وورع وربعي منه، وهذا يروى عن علي رضي الله تعالى ولو في هذا الكتاب 17 حديثا. الثاني علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خليفته الراشد، وهذا اول ما حدث ترجمته وله في هذا الكتاب 67 حديثا. من لطائف هذا الاسناد انه من ثلاثية المصنف رحمه الله تعالى، ومنها ان شيخيه ابن المثنى وابن بشار من شيخ الذين يروي عنهم جماعة اصحاب الكتب الستة في رواتب وهم تسعة جماعة بقول اشترك الائمة الهداة ذوو الاصول الستة وعاصوا بتسعة من يشهد المهارة الحافظين الناكبين البررة اولئك الاشد وابن معمر ناصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كبائر ومثنى هذان هما الموصول معه وزياد محتذى. ومن انه مسلسل بالبصريين الى شعبه الا شيخه الاول فهو والباقون صوفيون. ومن ان في روايه تابعي عن تابعي عند من قال ان منصورا تابعي صغير كما ذكر ذلك الحبيب بن بكر. ومن ان غندر لقب محمد بن جابر كما تقدم. ومن ان ليس في الصحيحين شراس بالحاء الحارم ومنذ سوى والدي بالعيد شراش هذا وزاد مما ليس فيها فيهما ولهذا شراش بن مالك معاصر لشعبة سمع يحيى بن عبيد وما عداهما كله فراش خير معجمة. وإليها شهر الصوفي رحمه الله تعالى في ألبية الحديد حيث قال شراش ابن مالك كوالدي ربعي نهيله بغير زعيم ما في الاثنين. ومن ان الصحابي واحد خلفاء الراشدين وعشره مشرك الجنه ام عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتي فاطمه رضي الله عنها واشتعل بلقب ابي تراب لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم وكان احب اللقب اليه. شرح الحديث عن ربعي بكسر فسكون الجار والمجرور متعلق بحال مقدر حال كونه حال كون منصور باويا عن ربعي من حراش الحريم وملا تقدير آخر شيء معجمة شنو معجمة أنه سمع بكسره. ومن اللحن الشائع الآن يقول سمعته هذا اللحن في اللغات ما في وجه ما له وجه إنما يقال سمعته ها سمعته لا تقول سمعته سمع فلان سمعت عليا رضي الله عنه أبي طالب رضي الله عنه يخطب دون في محل نصير على الحال على كونه يخطب الناس. هنا قاعدة مهمة تنبيه وهو أن سمع ثم اختلف فيه النحاة هل يتعدى إلى مفعولين أصول المبتدأ والخبر أم لا في خلاف. جمهور الرعاة يرون أن سمع سائر أفعال الحواس لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. وخالف في ذلك بعض المحاكي، وهنا قال تنبيه كون جملة يخطب حالا هو الذي عليه جمهور المحاة. وأجاز الأخفش وابن مالك إسلام جماعة كونها مفعولا ثانيا لسميعا، وعلى هذا الحقيق. ولذلك ابن أجر من الغريب في كتاب صغير صغير ما لا يعده ابن مالك في الألفية وغيره عد هذا وسمع في أحوال الظن من أحوال الظن وسمع حتى هنا مؤلية خالفي تبيعه وقال ابن أجر وعد عنه فسمع يعني تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. لكن المشارط لذلك فقد عد من أخوات الظن سمع المتعلقة، لكن شرطها ليس متعلقا بذات مخبر عنها بفعل دل على الصوت، هذا هو شرطها. يدل سمعت زيدا يتكلم، هذا هو الذي تعدى الاثنين. سمعت زيدا مفعول اول، يتكلم مفعول الثاني جمله. واصله زيد يتكلم متابع الخبر فدخلت عليه، هكذا يقوله. وزيدا مفعول اول يتكلم مفعول ثاني بخلاف المتعلقه بمسموع، اذا كان يتعلق بمسموع لا، انما يتعلق بذات. كقولك سمعت كلام زيد فإنها تتعدى الوفر الواحد فقط، ما في خلاف إلى نوعات. وقال الجمهور لا تتعدى مطلقا، سواء كانت تعدى إلى ذات أم إلى مسموع، لا مطلقا إلا لواحد كسائر أفعال الحواس. أفعال الحواس هو التي تتعدى إلى مفعولين من خواص أفعال القلوب، تتعدى إلى مفعولين أصولهما مبتدا وخبر، أصولهما مبتدا وخبر، هذا هو الأصل. وأما بعد ذلك أفعال الحواس لا تتعدى إلى مفعول واحد إلا في هذه خلاف وأفعال الحواس. فإن كان ما أسمعه فذا سمعت كلام زيد هذا يتفق عليه، ما في خلاف. وإن كان فعلا يتعلق بذات، إن كان بذات ففيه مضاف محذوف والفعل بعده حال. سمعت زيدا يتكلم عند الجمهور، سمعت زيدا أحد مضاف أي كلام زيد تكون صوتا، يتكلم جملة الحالية على كون يتكلم. هذه القاعدة دائما تصاحبونها أو تصطحبونها في جميع ما يأتي التصريف سمعها، إما نجري على جمهور المتكلم على المحاة أو على مثال الأخفش والمالك وبقيتها وطائفة. والفعل بعد الحرب حالة أي سمعت صوت زيد حالة كون يتكلم الله تعالى. قال علي رضي الله تعالى عنه الجنود مع الناس على حال من فاعل يخطبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا. ولذا جنيم الفعل بعدها تكذبوا بتسديد الله. ثم جمع القول كذاب يكذبون بعد ضرب كذبا بفتح لم تكون يجوز استخدمه كذب كسر الكاف مع سكون الدال، وكذلك ايضا يجوز فقرها. لان القاعدة ان ما كان على فعيل، وقاعدة الليل لغوية ان ما كان على فعيل على فعيل سواء كان فعلا ام اسما يجوز في ثلاث لغات. كتف مثلا هذا اسم يجوز كتف له الاصل، وتقول كت بتسكين الوسط التخفيف، وتقول كت بنقل حركة العين إلى الفعل التخفيف أيضا كت كت. وإذا كان وكذلك الفعل كذب مثلا إذا علم علم ثلاث لغات، هذه مضطردة جيد. وإذا كان وسطه حرف حلق يجوز في أربع لغات سواء كان اسما أم فعلا. خفيف هذا اسم خفيف، هذا اللغة الأصلية خفيف. وتقول فخذ بسكون الوسط تقريبا، وتقول فخذ بنقل الحركة تقريبا أيضا، وتقول فخذ بإتباع، لأن حرف الحلق لما كان قويا أتبع ما قبله، وإلا فالإتباع عادة يعني أن السابق يتبع لاحقه أليس كذلك؟ لكن بحروف الحركة لشدتها وقوتها يقولون تتبع ما بعدها أيضا. فاخذ فاخذ شيخذ شيخين شيخين أربع لغات. وكذلك في الفعل شاهد فلان بكذا أربع لغات، شاهد أنا والأصل، شاهد شهد شهد هذه أربع لغات. وهذه قاعدة مفردة وذكرنا في محل آخر على كل حال ينبغي تنبه لها. ولما تكون إبداد الكذب والإخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء كان عمدا أو خطأ. قال ماذا؟ علي لا تكذب علي متعلق التكذيب فإنه مؤرد قول التعليل أي لأنه من شرطية ولذلك يتم الفعل بعدها وهي مبتدأ وقد اختلف في خبرها وقيل جملة الشرط وقيل جملة الجواب وقيلهما معا وهكذا في خلاف. يكذب علي من يكذب فإنه من يكذب علي يريج الناس هذا جواب الشرطي جزء ما يضر يريج الناس أي كل الناس قال ولج الشيء في غيره يريج من بعد وعاد وجوجا وعاد عز إذا دخل وعولته علاجا إذا أسلته والفعل مجموع على أن جواب الشرط وإنما قتلت الجمل التقاء الساكنين لدفع التقاء الساكنين. قال الأم رحمه الله تعالى معنى الحديث هذا الحديث معناه أن هذا جزاؤه من كذب علي لجنة هذا جزاؤه الجزاء مقرر يعني وليس وقوعه مطلوبا أو لازما إنما هذا جزاؤه يعني معناه من شدة من عبن أو من شناعة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاؤه دخول النار هذا الجزاء مرتب عليه وقد جاز به وقد يعفو الله الكريم عنه وقد يعفو الله الكريم عنه هذا عقد يكل الوعيد دائما نقول انه هو الاصل هكذا لكن الله سبحانه وتعالى ربما يعفو بسبب الشفاعة او بسبب الامة ولو اضطر عليهم يدخل النار وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لاصحاب الكبائر غير الكفر وكل اهل السنه والجماعه كذا فكل ما يقال في هذا جزاؤه وقد جاز وقد وعفى عنه ثم ان جوزي وادخل النار فلا يخلد فيها بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته ولا يخلد في النار احد ما تعالى التوحيد وهذه قاعده متفق عليها عند اهل السنه وسياتي دلائلها في كتاب الايمان قريبا ان شاء الله تعالى. قال وهذا الحديث اولا تخريجه متفق عليه اولا تخريجه اخرجه البخاري واخرجه كذا وثاني فوائد منها تعظيم تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه فاحشه عظيمه ومبركه كبيره واختلف هل يكفر بها ام لا وسياتي تعجب القول في ذلك قريبا ان شاء الله تعالى. ومنها ان فيه القاعده السابقه وهي ان الكذب يتناول اخبار العامد الثاني يعني الشيء من خلال ما لا يشترط ان يكون عمدا فقط بل خطا ايضا قالوا كذب ولكن الاثم يتعلق بالعمد. ومنها انه لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الاحكام وما كان دون الاحكام فالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك اكد لي بعدي فكذب عليه سواء كان حرام تعليم او فضائل فكل حرام من اكبر الكبائر واكبر الكبائر في اجماع المسلمين الذين اعتد به في الاجماع وخالف بذلك الكراميه الطائفه المبتدعه بزعمهم الباطل انه يجوز وضوء الحديث بالترغيب والترهيب وسياتي تفنيد هذا الزعم الباطل قريبا ان شاء الله تعالى. والمسألة الثالثة ببيان عبوان هذا الحديث وقوة درجتي يعلم أن هذا الحديث حديث عظيم في نهاية من الصحة وقيل إنه متواتر ذكر أبو بكر والدار في المسجد أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40 لفظا من الصحابة رضي الله عنهم وحكى الإمام أبو بكر الطيرات الشرعي في رسالة الشافعي رحمه الله تعالى أنه روي عن أكثر من 60 صحابية مرفوعة وذكر إلى آخر بل قيل إنه رواه 200 واعترض العراقي على هذا وقال الآن بصحبه 100 أم يقال وابن الجوزي جماعة نجسا و90 يعني ممن روى هذا من الصحابة وأنا نظمتهم في كتاب الوضعي وهذه الأبيات من دور عليه. قال المسألة الرابعة في حكم الكذب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكذب على الإطلاق وهذا الكذب خاصة لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه يعني المسائل النافعة. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في قضية توبة من كذب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض يقول لا يصدق بعض يعلم أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت الروايات كلها وبطل الاحتجاج بجميعها فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد ومحمد وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الطيرسي من فقهاء الشافعية وأصحاب الوجوه أصحاب الوجوه منهم ومتقدمين في الأصول والفروع لا تؤثر توبته بذلك ولا تقبل روايته أبدا بل يحتم جرحه دائما
وأطلق الصيرفين وقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجنه عليه لم نعد قبوله بتوبات تظهر ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. قال وذلك مما افترق فيه الرواية والشهادة ولما لا دليل لمذهب هؤلاء ويجوز أن يوجه بأن ذلك غلب وجعل تقريبا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لأيضا مفتدت. الحاصل إن الكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتينا بعد قليل إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فهذا يعطي قوة أن الكذب يخالف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف غيره. ومننا المحققون قالوا إن من تاب عن الكذب لا تقبل توبته لا تقبل توبته عندنا ليس فيما بينه وبين الله ما بينه وبين الله إذا لا صعب إنه يقبله لكن عندنا لا نقبله. لماذا؟ تقليبه بهذا الجانب لأن يتجاسر أحد في الكذب يصعبه. فإذا علم أنه لم تقبل توبته في الرواية ورواية ساكتة إلى أن يموت لن يكذب عليها عاقصون مكانه. ورد جمهور هذا وقالوا توبته سواء وأن كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أشد من الكفر من الشرك من الإشراك بالله لا لا يكون أحسن من ذلك. فقال هذا لكن قال السلوك عن البحث وجد له دليلا وهو عجيب هذا فهو إنه قال مما قلت الشريعة أن القاذف وإن تاب لا تقبل شهادته هذا موجود ولا تقبل له شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون أبدا فلا تقبل شهادته. إذن إذا قذف مؤمنا مسلما ورد الشهادة دائما وإن تاب فكيف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. لأن الذين ردوا أن توبة الكاذب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل لا نظره بالشريعة قال السيوطي بل له نظير بالشريعة بل أنوب منه نظيره لأن الشريعة قررت على أن من قذف وتاب توبته ساقطة والشهادة ساقطة فكذلك هذا يكون لهذا له نظر في الشريعة وهذا طيب استنباط طيب ومن يتوب عن فسقه فليقبلي أو كذب الحديث بن حنبلي والصيرفي والحميدي يؤذوا قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه والنووي كل ذا أباه والنووي رد ذلك وقال هذه لا نظير لها في الشريعة فالسهود جاء بعده فقال لا بل هو في الشريعة النووي استغرب هذه الأقوال كلها يردها في شرعه هنا. وكذلك أيضا في تقريب من التدريب هناك التقريب ويقول هذه مخالفة لقواعد الشريعة فهذا القول مرجو لكن لا بل هذا هو الراجح والنووي كل ذا أباه وإيش قال بعده والنووي كل ذا أباه وما رآه الأولون أرجحوا دليله بشاهدة ووضحه سلوكي بالألبية وما رآه الأولون أرجحوا يعني ما قاله أحمد خلام أحمد والحميد والصيرفي فذلك من تبعه على أن من تاب بكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل توبته من حيث الرواية من حيث الرواية لم نقبل توبته هذا هو الراجح وسلوكي رجع هذا وهو فيما يبدو هو المصيب. وكذلك أيضا موجودة أبياتنا المسألة الثالثة جواب رواية الحديث الموضوع هذا لا يروي والخربوض موضوع يحرم لمن يعلم أو يظن أنه هذا بسند أو لا لأجل معنى إلا إذا بينه ضعفنا إلا ببيان كونه موضوعا بيانا للناس لأنه موضوع يعني لا يروي لا يجدر أن يروي يحرم عليه أن يروي ما دام عرف أو ظن ما دام عرف أو ظن مثلا الثانية في كذية رواية الحديث كيف يروي الشخص الحديث ينظر إلى ماذا إلى الصحة وحسن والطعن فإن كان صحيحا أو حسنا وسعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول هذا يصح وهذا لا يجوز هذا يجوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وأما إذا كان ضعيفا رأى ضعفه يقول أروي كذا لا يقول قال رسول الله يزمن ما دام ضعيف. ولذلك قال ومن روى مثلا صحيحا يجزمه أو واهيا أو حظه لا يعلم بغير ما إسناه يمرضه وتركه بيان الضعف قد رضوا بالوعظ أو بضائع الأعمال للعقد والحلال ولا إذا اشتد ضعف ثم من
ضعف الرأي لا هناك يستفيد، يعني معناه أن من حدث بحديث يعلم صحته أو يقول صحته يجب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لا ومن ظن أو علم ضعفه لا يجب، بل يقول رؤيا حكي ورد كذا بما يشعر أن هذا ليس ثابتا. وأما بعد ذلك قال إيه ولا تضعف مطلقا جلالا، يقول إن الضعف من قيادات السندين، ولا إذا اشتد ضعف ثم من ضعف رأى في السند ورام أن يقول ضعف
يقول في
المتن صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف ضعيف في المتن ضعيف قيدات السند فقل جيع عجوز، يقول هذه قاعدة فاشلة أو باطلة، نقول يقول السيوطي في أول الكتاب رد على ابن الصلاح إن التضعيف والتصحيح من خوارص أو من ممتاز بالأولون ولا 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 دراية للمتأخرين أو لا يد لهم في هذا المجال، رد عليه هناك وحينما قال هناك جريان على امتناع يعني صحة في عصرنا كما إليه جناح والنووية كما إليه جناح وغيره جوزه والعبر تحكمنا بما لو أجل النظر هناك أحسن واجه، رد على ابن الصلاح بأن التصحيح والتضعيف كالمسائل الفقهية الاجتهادية فلا يغلق بابه، فكل من تأهل له ذلك سواء تأخر أم لا، ابن الصلاح يعني بنى على قول من قال من الفقهاء إن الاجتهاد ينقطع منذ أربعين قرون إلى آخره، فقال ليس المتأخرون أهلا للتصحيح والتضعيف ولا للتحكيم، فهكذا قال ورد عنه وأجاد. وأما هنا نفس القضية التي قال أبو بكر ومن ضعف الرأى في سند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيد بسند خوف مجيء أجوده، ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد، هذا هو المحل النقطة هنا. يقول السيوطي موافقا لقول ابن الصلاح الذي رده في أول الكتاب أنك إذا رأيت حديثا ضعيف السند لا تضعف بل أجله بهذا المسجد، التأييد هذا ما هو خالي لأنه ربما لقصر بحثك ربما يجد سند آخر ممكن، أما قوله ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تصريحه وتضعيفه مصرعا بشيء هذا لا، يقول إذا لم يسبق أحد من أهل العلم بتضعيف الحديث والحكم عليه على الإطلاق لا تحكم أنت، هذا يعني لا تحكم أنت إذا لم يكن أهلا معه لا يحكمه، أما إذا كان متأهلا لذلك والنظر في الأسانيد والبحث فيها أنها مقويات أنها كذا أنها كذا فهذا يشهد عليه، وقد أعطانا في الكلام الأول حينما رجع على ابن الصلاح بأن المتأخرين لهم أهلية لذلك، لأننا قلنا المسائل الجهلية التي ادعى بعضهم بأن مزاعي لأنهم ينكرن كذا وكذا انقطع الاجتهاد وكذلك أيضا انقطع التصحيح والتضعيف مر عليه، هذه كلها مزاعي لا أساس لها لأن الواقع خلاف ذلك، كم من المسائل ما تكلم فيها الأولون فجاء في القرن الخامس والقرن السادس الشافعية لعلم والحنفية لعلم وذلك كلهم صعوا وضعوا وحرموا وجوزوا، إذا الواقع خلاف هذا إذا الاجتهاد باب مفتوح، فلماذا يقول إنه مغلق الباب؟ وهذه المسائل التي تأتي في الأمور متطاولة كلها واقعة في الصدر الأول حتى يتكلم من أربعة الأئمة فقط ما فستتجدد وبحسبها يأتي أهل العصر من العلماء الذين عندهم بعض بذلك يتكلمون في التصحيح في شرط وفي التحريم والتحريم والجواز وعدم الجواز، هذا حظ دوره فهذا لا حجر فيه، لكن ليس كل من جرى صحاب القلم وكل من قلم الأوراق أهل بذلك، نعم هو أهل إذا كان متأهلا بذلك يعني يكون عنده مقدرة ومعرفة نصوص كتاب آيات الأحكام وحديث الأحكام وكذلك مواضع الخلاف والإجماع وأقوال العلماء من الثلاث من الثلاث، فهذا غالب ما هنالك أن في العصر مثلا في عصرنا هذا أو قبله بكثير إن نسعى إلى معظمها نصوص عليها، فما دور المجتهد الآن؟ المجتهد الآن دوره الترجيح بين الأقوال
بأدلتها. يعني يتعهله كثير من انتسب إلى العلم. أما مثلا مسألة مبتكرة أو حادثة واقعة حدثت ولا نظير لها أو ما وقعت الأول ممكن هذه هي محل الاجتهاد. وهذه أيضا ما قصر الناس في كل عصر يريدون ما بدا له من التحريم والتحليل فإذا معناهم أو موقع أصل ذلك كله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزال طائفة مكتومة خائمة على الأمة حتى تأتي يحتفظ من الساعة لا يأتي أول الله. هذا معناه في كل عصر لا بد أن يكون مجتهد موجود يحل مشكلة دينية لأهل العصر لأن الله وعده أن تبقى أمته فيها أهل العلم وإن طلبوا وإن تنعز من أوطان مثل الأبرزة الموجودون بذلك. الحاصل إلا قول التوطي يونع ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا مجتهد محل نظر ليس صحيحا إنما هو كل من جاء صحة تفصل سيوتي كان الحديث التي نتكلم عليها من سبق وتكلم عليها وقال هذا صحيح وهذا ضعيف وكان يخطأ في مواضيع كثيرة في جزوات جامع صغير هذا كثير يقول صحيح نفسه ما سبق واحد ثم يخطئ ذلك موجود هذا لكن خطأه ليس محل حظر ومحل إباحة أن خطأ هذا كفريعة فمشى يخطئ ويصير لكن من تأهلني بالرسول ومن غير من جاء بعده له في ذلك حق وله في ذلك حظ كبير. أيضا من المسائل المرحوظ في هذه المسألة هو مسألة الثانينة فيما يلزم الحديثية من تعلم علم النحو والنحوي يعني لا يكون صفرا بحيث انه يقدر المكتوب يقول المشكور عندي هكذا ولا يدري ما هو وجه الشعر بالرفع والنصب لا يكون هكذا هذا يسمى صحف لا يحدث لا يقرئ مصحفي ولا يحدث صحفي المصحفي لا يكون شيخا في الكراء الذي تلقى من المصحف يقرئ الناس يقرئ الأسمان حسب ما تنطقه المصحف هذا لا بد أن يتلقى القرآن من شيخ ماهر بالقراءة ثم بعد ذلك يتصدر للقراءة هذا حقه وإذا يكون مقرئ هذا مصحف جدا ولا يحدث الناس صحفي هذا صحب الجرعي يعني ترى وتسمع ينزل حينما يقرؤون الحديث مصحفين محرفين فهؤلاء لا ينبغي أن يكونوا محدثين فينبغي أن تتعلم علم النحو واللغة والصرف وما إلى ذلك بحيث تصحيح الحديث الذي تقرأه وتريد على الناس هذا متعين ويعلم أن المضيق قائل الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما يسلم به من قوله ما لم يقل وإذا صحب الرواية ما يعلم أنه خطأ الصواب الذي عليه الجماهير من السلف الخلق أنه يرويه على الصواب ولا يغيره بالكتاب لكن يكتب في الحاشية أنه وقع بالرواية الكتاب إذا رأيت رواية مصحفة بالكتاب عند التحديث حدث بما تعلمه من الصحيح الصواب لكن في كتاب لا تغيره ربما يكون لهذا الذي أنت ظننته مصحفا له صحيح فينبغي أن تكتب في الهامش هكذا النسخة والصواب كذا تكتب لا تغير وتشرط كل في الأرض لأن هذا ربما يكون غزل أما في الرواية فترويه على الصواب وبعض المتشددين يقول إذا سمعته مصحفا للشيخ تقول كما سمعته اللهم صل ثم بين بعده هكذا حدثنا شيخنا وهو غير صواب قال والصواب كذا فهذا أجمع لمصلحة وأن الصواب خلاف كذا ويقول عند الرواية كذا وقع في هذا الحديث أو في روايتنا الصواب كذا فهذا أجمع بمصلحة فقد يعتقد خطأ ما يقول وجه يعرف غير ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاكر عليه غير أهله قال النووي رحمه الله تعالى وأكذا ينبغي أن يكون ماهرا في هذا الفن فالنحو واحذر من التحني او التصحيح خوفا من التبديل والتحريف فالنحو اللغات حق من طلع وخذ من الافواه ثامن الكتب في خطئ ولحن اصل مروى على الصواب معارضا في الافواه ثالثها ترك اليهما ولا تمع من الاصل على من تخلى بل ابقه مضببا تطبيق يعني قطعه صعب إشارة روايات صحيح، وأما من حيث المعنى غير صحيح. اجمعين اثنين. وبجلس وابو في عميش الكميني تقرأه قد مقرأت الأولى والأخذ من مدن سواه أولى، وإن يكون ساكت لا يغير كبني محارف الجد ولا فعال كبه كذاك ما غيره ما غير حيث يعلم. إذا كان مثلا ابن زائد أو ابن ساكت أقنعه. اليوم ما أذكر لكم من المساعد الأخ علي هذا جاءني بصحيح البخاري شكمنا فتح الباري وصحح مقابل وكذا، فقلت له هذا ادعى كثيرون هذا ولم ينجحوا وسيقولوا هذا نفس الشيء. ففي أعلم أنه جاءني بصفحة الملك كم مرة ومنذ من الجاء يقول في عند النجري الطبري من طريق عبد أتالية كذا وكذا وكذا، شكلت أبو أتالية أبو أتالية. فلما ذهبت إلى 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 نجيل الطبري يقول عن فلان عن فلان عن قتادة عن فلان، هو هذا هو الذي صحيح وقبل ورجع من أصل النبي العالمين. هذا نجيل الطبري جنبه ولما ذا ما يقابلوا إذا أنا هو المقابلة صحيح دعوة كاذبة. كل من يطبع وفتح الباري يدعي ولا نرى له أثر، لكن هو نفعني بماذا فتح الباري إذا قال سيأتي في كتاب التفسير كذا يركب لي الجزء أو الصفحة بس هذه بعيدته. أما من حيث مقابلة الكتاب وتصحيح أخطائه هذه لن تكون ولن تجد، لأن ما يقوم على إلا إذا وجد واحد مخلص ومتخصص في هذا الكتاب ويعمل عليه جاء ليل نهار ويقابل. مثلا أبن جرير الطبري توفر جميع هذا النص من جرير موجود أفتح هو ويقابل لازم هذا هذا يأخذ وقت كثير. فأنا هو مال وهو يقول الداعي في المقدمة بأنه الأصول التي نتر منها قابلها أو عز إليها. فالشاهد أبو قتادة مثلا وقع في الكتاب وأنت تعرف أنه قتادة، فهذا فإن وإن يخذ ساكت لا يغير كبن وعاصز ولا تعصر حاصة سقطوة أو إذن كلمة ابن سقطوة أو أبو قتل مثلا زيدا أو سقطوة وأنت تعرف أنه ساكت، هل هذا يغير على الذين يمنعون من إصلاح الكتاب داخل الجن إذا كان واضحا لا يمكن الخطأ فيه؟ ماذا يقول؟ أبي لا إله لا تأثير عليك مثل هذا أبو قتل وقتل معروف عندك قتل لا يمكن أبو قتل هنا وعرفت أن هذا خطأ من أصله فماذا؟ تكتبها في الداخل وتنفعها بلا واسطة. أما إذا كان أكثر من ذلك فالأولى أن تلحقه بالعامش ولا تلحق في داخل الكتاب، هذه أعجاب صراع الكتاب. وهكذا مسألة العاشرة أيضا مسألة التاسعة يعني دائما يلو المعنى أو اشتبهت عليه ضبوط من الحديث ماذا يقول ينبغي يعني كذا يعني كذا وكذا وهكذا كذا قال يعني ما يشير على أنه رواه بالمعنى. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب بسند متصل معلم قال حدثنا زهير بن حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني من علية عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كريما فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث اولا اسناده اربع زهير بن حرب بن شداد هذا هو محل ذكره ولو في هذا الكتاب كم 700 هذا هكذا غير محرم، لكن من الغريب في التهديد يقولون في تهديد التهديد روى عنه روى له مسلم أكثر من 1000 حديث وما أدري أين أعتاده ذلك، والموجود في برنامج من الحديث هو هذا وهذا برنامج الحديث هذه يستفسرون بالنصوص بنصها، فالظاهر أنه لا تبلغ إنما هي الظاهر أن هذا هو المرجع. يقول هذا مستغرب فإن الذي في برنامج الحديث صفر أن مسلما روى له 746 من هو حديثا وبين هذين العددين من مشاكل إيه؟ وين هو هو لغير سبعمائة لا 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 أكثر هذا تصحيح هذا تصحيح أبو داود قالوا له لماذا فلان يشرع يكاء قال فقه هذا إذا تكلمت في فلان فرقان من جر ذول الناس لابد أن تجر ذوله
قبل قليل كنت أتكلم على محققي فتح الباري، فإذا أنا الله مستعان. هذا وصغر أن مسلما روى له كذا، وبين هذين وين أين أين الكتاب هذا؟ أين الرقم هذا؟
الله
صحيح. أيوة الرقم الأول صحيح.
صحيح.
الرقم الأول مو الرقم الثاني. الرقم الثاني نعم. فيقول في الزهرة، وهذا نقله بإيش؟ نقله في شهيد التهذيب. قال أروى عنه مسلم 1000 حديث و100 حديث وأحادا و80 حديثا. هذا هو محل. طيب هذا التعليق، هذا مستغرب، فإن الذي هو مجرى الحديث صدر أن مسلما روى له 749 حديثا، وبين هذين العددين بون شاذ. لو اقترب مثلا بعشرة بعشرين نقول هذا على حسب التكرار أو اختلاف النسخ يحمل عليه. أما أن يكون 2000 و200 وكم و82 حديث هذا بعيد، ما هو دقيق. والرقم الذي يذكره غالبا كتاب التهذيب هو صاحب الفتح، صاحب التهذيب الحافظ بن حجر، ما تولى بنفسه انما يكون من كتاب هذا. وهذا الكتاب ما رايناه زهر، هذا زهر هذه ما رايناها، وهي تتحدث عن مواقعات صحيح البخاري ومسلم من مجموع روايات الرجال هذه، هي يعني يعتمد عليها دائما ولا يتعرض للتاكيد عليها، مع انها تحتاج الى فحص. فمن هذا 1000 حديث بعيد. ويقول في شيخ مسيحنا أو مر علينا البكر من أبي شيبة 1500 حديث، مو هكذا 1500 حديث. هذا ما هو هذا موقع يعني. ولا مدى. حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، إسماعيل ابن علية وإسماعيل بن أوران بن مرسم، وهو أيضا هذا أول معاد ذكره ونوض الكتاب. هذا إسماعيل عبد الله بن مبارك رحمه الله، كان فتح الله عليه الدين والعلم وجميع انواع العبادة والإنفاق في سبيل الله. فكان هناك بخراسان في مل ويجي كل سنة وينفق على علماء الحديث في بصرة وفي كوفة وفي مكة وفي المدينة وفي الشام، ينفق عليهم نفقة سنة ويرجعوا وهكذا. ومن جملتهم اسماعيل ابن علي هذا، فكان ينفق عليه، فسمع انه تولى القضاء، وفي روايه تولى النظر في بيت المال، فكتب له هذه الابيات يقوم وقال له ماذا؟ يا جاعل العلم له بازيا اصطاد اموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحينك تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. اين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ اين رواياتك في سردها في ترك ابواب السلاطين؟ ان قلت اكرهت فذا باطل، جل حمار العلم في الطين. فارسل له بهذه الابيات، فقام ابن علي وذهب الى الرجل وقال له الله الله ارحم شيبتي ارحم شيبتي، انا ما استطيع القضاء اعفيني. فعارف انتبه لعل ذلك المجنون اغراك على هذا، انا عارف انا عارف. فاعفوا على قدها، فلما عفوا وترك القضاء ارسل اليه. لماذا؟ لان عطاء ابن مبارك عطاء الخليفه من الوزن يكفيه يعطيه ما شاء الله نفقة سنة، وأن هذا يعطيه راتب ضئيل، فلذلك قال ترك هذا ورجع إلى الأرض. وكان فتح الله عليه الدنيا والإنفاق في سبيل الله. ومن مزايا أو مما ذكر في ترجمته أنه كان إذا أراد الحج كل أهل بلده يقوم حج كل مكبر استطاعه، يقول لهم من أراد الحج فلنحج معه ويعيد عدته يعني نفقاته. فإذا قاموا يقول لهم هاتوا نفقاتكم تكون عندي، أنا يعني أعرف هذه الطرق هذه كذا أنا أمضي عليكم، يعني يتوهمون ويرسون إليه بتلك هذا المبلغ وهذا المبلغ وهذا المبلغ، ويجعلها في ظرف ويكتب عليها اسمه وهكذا، ثم يبدأون الطريق وينفق عليهم هو إن شاء الله يعني في الرفاء، ويأتون ويحجون ويرجعون إلى بلدانهم. فإذا رجعوا يدعوهم إلى وليمة يعني لدخولهم من الحج، فيجتمعون ويأكلون ويشربون، فإذا كل أحد ظرفه ومقتل عليه اسمه وفلوسه
وكان هذا السخاء سخاء عظيم يمسك عليهم كل هذه الطرق ويقول لهم كأنه عنده تلك الفلوس ماذا تريد أن تشتري لي هذه وكذا جبت وكل هذه أنفق عليها ثم إذا رجعوا تلك الفلوس التي أعدوها فإذا هي في أيديه هكذا كان عبد الله مبارك رحمه الله إمام في العلم وإمام في السخاء والجود وإمام في الشجاعة وإمام في الورع كان يطلب العلم في الشام عند الشيخ يكتب فبينما هو كذلك انكسر قلمه فمن واحد زميله الذي جنبه قال له هل عندك قلم فأعطاه قلما أعاره وانتهى المجلس وأدخل قلمه في جيبه ورجع إلى خراسان فلما وصل إلى بلدي فإذا القلم في جيبه فرجع من هناك في أيام ذاك في سيارة وطائرة وكذا إلى الشعب فلما أعطى ذلك القلم لصاحبه استغرب بها الشيخ ولماذا استعان من الكراسان إلى هنا بكلام محي هذا يدين من هناك رجع إلى الشام لهذه الميدة فقط الله الله يعني نزرد بالمثل
وقال رحمه الله تعالى وماذا قال من الثالث من هو الرابع أو الثالث عبد العزيز بن صهيب البناني مولاهما المطرب الأعمى وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة حديثا من الطبقة الرابعة الخامس أنس بن مالك بن نضر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في هذا الكتاب 485 حديثا ومن لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد وهو أول رباعيات الكتاب يبدأ من هنا رباعيات الكتاب سنحصيها وسنتكلم في مواضيعها ومن الغريب الرباعية معناه يا جماعة الرباعية عبارة عن عدد الرواة الذين بين صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليست الموقوفات المقاطعة ورأيت لبعضهم جمع الرباعية فإذا هو يقول كذا كذا عن محمد بن سيرين يقول هذا من رباعيات المسلم هذا خطأ أثر المسلم وسلم هذا رباعيات بين المسلم وبين محمد شكمان بن سيرين أربعة يكون هذا من الرباعيات هذا ليس محل والد الجنزراء أصلا في هذا إن الرباعيات عبارة ماذا ما بين مسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة هذا هو المعنى إذا هذا هذه المرفوعات وربما مثل الموقوفات لو أدخلناه لا يقول لكن ليس واردا في هذا إنهم لا يعنون ذلك إنما الرباعيات أو الثلاثيات عبارة عن ثلاث أشخاص بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم رباعيات معناه بين مسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أما المقاطع هذه أشياء لا تركوا بها قال ومنها أن رجال وكلهم رجال جماعة غير شيخي فما أخرجه الترمذي ومن أن فيه قوله يا ابن أليا لماذا أذكر هذا استعمال القاعدة المشهورة وهي أنه إذا لم يقع للراوي من شيخه نسبة شيخ شيخه إلى أبيه أو نحوه وأراد أن ينصبه وأتى بما يفصل كلامه من كلام الشيخ إلى غيره ومن أن مسلسل الوطنيين غير شيخي فنسائي من الوردان ومن أن من طرق ما يتعلق إسماعيل بن عليا ما ذكره خطيب البغداد قال حدث عن إسماعيل بن علي بن جريج وموسى بن سهل الوشي وبين وفاتيهما 129 سنة وقيل 27 هذا من رواية إليه مسابق النحو ونرى أن في عمل سلم مالك رضي الله تعالى من مفسرين السبع روى 2286 حديثا اتفق على 188 وفرد البخاري ب83 ومسلم ب71 فإذا المكثر هو الذي روى أكثر من 1000 حديث وهؤلاء المكثرون هم الذين جمعتهم مرتبا بقول المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة هذه العبا ثم المعباس يليه جابر وبعده الخضري هو آخر وكذا وصولوا في جمعهم ولكن ما رتبوا شرع الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنه هذا ضمير الشأن يا مشايخ دائما نذكر ضمير الشأن ضمير الشأن وضمير القصة واحد إن كان بصيغة مذكر يسمى ضمير الشأن وإن كان بصيغة مؤنث
يسمى ضمير القطة، وكلاهما معناه واحد وهو الضمير الذي تفسره الجملة بعده، ضمير مبهم يفسره ويوضحه تفسره وتوضحه الجملة التي تليه، فهذا هو ضمير الشعر أو ضمير القصة إن كان بصيغة معنى، هنا ضمير الشعر وهو بينه مالكي كافية، وهو ضمير يعني يقدمه المتكلم قول كلامه. ما الغرض منه؟ الغرض منه إيقاعه في نفس المخاطب بأبلغ وجه، وذلك أن الإنسان إذا سمع شيئا مبهما مجملا تتشوش نفسه، إذا سمع قبل ذلك شيئا مفصلا ما له وقع في نفسه لأنه ليس متعيئا، فربما كأن لم يسمع. فأما إذا ألقي عليه كلام مجمل مبهم فإن ذلك نفسه تشتعل وتتخيل ماذا يراد بهذا، فإذا أتى بعده تفسيره وقع موقعا بالغا في يعني في ذلك الشيء، هذا هو مهمة البلاغ في ضمير الشعر. ضمير الشعر ضمير هو ضمير ويحتاج إلى مرجع، فإذا سمع ضمير الشعر المخاطب يشير أي مرجعه وماذا يريد بهذا، فإذا جاءت الدماغ المفسرة بعده وقع موقعا عظيما، هذه هي مهمة وكل ليس على البلاغة يدور حول الإفادة. فإذا ماذا؟ وهو ضمير مقدمه المتكلم قبل كلامه يقصد به تعظيم مضمون كلامه. ومن مناسب هذا في الأسلوب القرآني الحكيم والأسلوب العربية، أرأيت الذي يكذب للدين؟ لو قال فلان مكذب للدين فربما لا يقع موقعا يعني بليغ. أرأيت ماذا؟ أرأيت شوف الخطاب، وقال أرأيته، فإذا كان كذلك تستغرق الذي يكذب الدين وذلك الذي يدعوه، فعند ذلك وقع موقع عنه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الدين؟ فعل الله بأصحاب الدين كذا وكذا، ما يكون موقع يبلغ مهل الموقع. ألم ترى عند ذلك المخاطب ماذا أرى؟ كيف فعل ربك؟ فإن ذلك يقع تماما. فهذه أساليب القرآن هكذا تأتي يعني إبلاغ الفائدة إلى الذهن بأبلغ بأبعاد أو بأقوى وجه. تعظيم يرسل تعظيم مضمون كلام وقد ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في كتابه الشافية حيث قال: ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة كإن زيد كإن ذا زيد ثا إن ذا هذا إيه؟ فإن ذا زيد سرى، هذا إيه؟ جاء بعده فإنه هو ذا كإن ذا كإنه زيد سرى للابتداء أو ناسخات ينتسب إذا أتى مرتفعا أو انتصر فإنه زيد سرى كإن ذا لا هذا يحتاج مراجعة فإنه زيد سرى كإنه زيد سرى للابتداء أو ناسخات ينتسب إذا أتى مرتفعا أو انتصر وإن يكون مرفوعا فيه انتصر حتما وإلا فترى وقرضها جلال إن اسما كثيرا وحده فإن من يجهل يسأل من يعرف فإن من يجهل صدفه فإنه من يجهل إنه فإن من يجهل اسم إن ضمير الشعر وحفظ. ولذلك في كثير من المواطن إذا رأينا إن من أشد الناس يوم القيامة مصورون في هذه الرواية ماذا نقول؟ إن عملتين ضمير الشعر وضمير الشعر كثيرا محدث ولذلك معانيته فايه وفي ضمير الشعر فعليه وفي بعد إن اسما كثيرا محدث فإن من يجهل يسأل من يعرف وجائز تعريفه مثله وما أميت أو تشبيه أنثى أفهم وقبل ما أميت عمدة فشاء يكون عمدة يعني معناه مثل إليه تأنيثه كإنها هند رشا كإنها هذه ضمير القصة تسمى ضمير الشأن أيضا هند رشا هذه مفسرة جملة وهكذا هذا دائما نذكره ولذلك أحببت أن تنتبهوا لماذا يصد أو ما معنى ضمير الشأن دائما نقول هذا ضمير الشأن وإذا كان مؤنثا ضمير القصة ومعناه هذا ضمير يكون مذكر لإبهام الأمر ثم تفسيره وتوضيحه حتى يقع موقعا بالغا في ذهن المخاطب ليمنعني إنه. ولذلك قال لما كان الأمر الذي يليه مهما أتى بضمير الشيء إنه ليمنعني أمر ابتدائي ليمنعني. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا له إني لوزر إني لوزر أي لمزر لوزر لا تسمى الأمر ابتدائي مؤكدة مؤكدة وأصلها أن تكون في المبتدأ لزيد قائم هذا هو الأصل. فلما دخلت إن وإن للتأكيد واللام للتأكيد كريه توالية حرفي التوكيد في محل واحد فزحزحوها إلى خبرها إن زيدا لقائم ولذلك على المالك وتصحب الواسطة وتصحب الواسطة معمول الخبر هو الفاصلة واسما حل قبله واسما حل قبله خبر إذا تقدم يعني الخبر تلحقه بالاسم أما إن إذا كان الاسم والي يمين لا تلحقه أبدا. إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا ماذا يمنعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده من النار. من تعمد علي كذبا يعني معناه هذا الوعيد خوفني أن أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أني سمعت منه كثيرا لماذا خوفا من دخولي في هذا الوعيد. هذا وعيد من تعمد وأرث لا يتعمد فلماذا قال هذا الورع يحمل على مثل هذا لأن كثرة الحديث ربما الإنسان يتزيد نسيانا وكذا وإن لم يكن متعمدا لكنه ورعه يحمله على أن لا يدخل كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمدا أم لا. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فإذا كان كذلك تعمدته أنت مجرم إن لم تتعمده وعفى عنك لكن مهما كان الخطر واحد سواء كان عمدا أو لا. فلذلك تورع يعني أنس رضي الله تعالى عن هذا فقال إنه لا يمنعني عن حديثكم حديثا كثيرا أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وذلك طيب ولماذا عد من المكذبين فسبق لنا أنه روى 2286 حديثا مطلعا وهكذا بل هذا كثير. هذا عبارة عن هو اختيارا ما حدث لكل ما أعلمه تحاشية لكن مسألة فكل ما سئله حديث وكل ما سئله حديث وكل ما سئله مسألة مثلا يحتاج بيد حديث وكذا وهكذا كان ماذا كان حديثه كثيرا ومثله من عمر كان شديد الورعي في الرواية. لذلك المجاهد قال صحبت من عمر أقول له صحبت من عمر من المدينة فلم أسمع منه إلا حديثا واحدا قلنا هذا إلا حديثا واحدا قال كنا يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال إن من الشدين الأخير هذا الحديث قد سنأت منه وطول. ولماذا ابن عمر من المكثرين بل هو روى 2630 حديثا هكذا. فالجواب هو الحق هو الجواب كلما سئل يحدث كلما وطال عمره تأخر فلتأخره طال. ولذلك أكاد الصحابة كأبي بكر رضي الله تعالى وعمر ما تفرغوا للحديث ويزيد عليه أن عمرهم ما طال وكذلك شغلهم بأمر الخلافة منعهم عن أن يتكفلوا من ذلك مع أن عمر رضي الله عنه كان لا يحب ذلك أو الحديث أو ينهى عنه كثيرا لأن لا يتكفل عليه لأن لا يقول على المحدث زيادة أو نقص. ولذلك لما سمع بأن أبا هريرة رضي الله عنه سئل الحديث استدعاه وقال سمعت إنك تحدث كثيرا فأراد أن يدع عليه وقعته المعروفة فقال أكنت معنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت معه في بيت فلان؟ قال له نعم كنت حاضرا وأحفظ الحديث الذي حدثنا في ذلك البيت أبو هريرة. قال ما هو الحديث؟ قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال اذهب حدث لي ذلك ماذا؟ يعني هو أولا أراد أن يذكره بهذا الحديث عمر قال أكنت مع فلان معنا في بيت فلان؟ قال نعم. ويريد عمر ماذا؟ أن يزوره ويحذره بهذا الحديث فقال له نعم وأحفظ الحديث الواقع في ذلك البيت. قال ما هو؟ قال من تعمد عليه ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا هو الحديث الله أكبر. فقال فأذن له لماذا؟ لأنه عرف أنه أحفظ الناس أحفظ الناس في عصره
فليتبوى مقاعده من النار.
وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه وفوائده تقدمت حديث الشاهد.
قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تولي ونا في جنة المجرمين ما تعلمون وعلمنا ما تعلمون نبينا يا إسماعيل أرسلنا بوكنا عيسنا يا غارك أنا يا سبحان الله ولا من أصل على من هذا ولا رجال مصيبتنا ولا رجال جنابنا ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا
رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا رجال ولا ر